أبو زوجة الثائر الخياباني المعروف، فزوجة الخياباني هي عمتنا. يذكر الوالد عن جدنا السيد حسين أنه كان ينام أول الليل بعد العشاء والأبناء مشغولون باللعب، ثم يستيقظ قبل ساعتين من طلوع الفجر للعبادة والمطالعة، وكانت أكثر مطالعاته قبل طلوع الفجر. كان من أعلام العلم، وكثير من علماء تبريز قد تتلمذوا عنده في النجف. وعندما عاد إلى تبريز تخلى إمام المسجد الجامع في هذه المدينة، وهو من عائلة مجتهد المعروفة، عن إمامة المسجد وسلمها إلى أستاذه السيد حسين. عمنا السيد محمد الخامنئي كان معروفا في النجف باسم السيد محمد بيغمبر، ومشهورا بقضاء حوائج الناس، وكان من خواص حاشية الآخوند الخراساني والسيد أبي الحسن الإصفهاني. أذكر أني حين سافرت إلى النجف سنة 1377 قابلت الشيخ حسين أغا الابن الأصغر للآخوند الخراساني، فعرفني وأثنى على عمي كثيرا وقال: أنا كنت واحدا من الأركان الأربعة في إدارة أعمال عمك. أعود إلى الوالد، كان معروفا بالفضل والعلم والاجتهاد، وتخرج على يد كبار العلماء مثل الميرزا النائيني وأبي الحسن الإصفهاني، وكان عفيفا ذا حياء مترفعا عن المال والمتاع. كان إمام مسجد في وسط السوق في مشهد، حيث الكسبة والتجار وأصحاب المال، لكنه كان متعففا عن النظر إلى ما في أيدي الناس ويكره ذلك، فبلغ الذروة في إباء طبعه، أحب العزلة. وأما أنا ما كنت أميل لطبيعته هذه، وتعلمت منه ما يخالفها. كان يدخل المسجد مطأطئا رأسه، راميا ببصره إلى الأرض، متجها مباشرة إلى المحراب دون أن يتحدث مع أحد من المصلين، وهناك كان يرفع نظارته ويلقي بذؤابة عمامته تحت حنكه عملا بالسنة، ويصلي بالناس ويخرج بطريقة دخوله نفسها. وفي المجالس كان يبقى صامتا إلا إذا طرح عليه سؤال، ولا يتحدث إلا مع الخواص من أصدقائه العلماء، ولا يقتحم مناقشة إلا في البحث العلمي. وكان نتيجة هذه العزلة الفقر الشديد، كان يضطر أحيانا إلى بيع كتبه من الفقر، مع أنه كان مغرما بها ويعشقها. كان لا يرتاح إذا رآنا نتصفح كتبه، وإذا رأى في يدنا أحد كتب مكتبته يقول بلهجة الحادب على الكتاب المتلهف للمحافظة عليه: ما هذا؟ ضعه رجاء في مكانه. مع ذلك اضطر أحيانا لبيع بعض كتبه كي يوفر ما نسد به رمقنا. كان يذهب إلى رفوف المكتبة فيأخذ الكتاب من أجل أن يبيعه، ثم يعز عليه بيعه فيعيده إلى مكانه، ويأخذ الثانية والثالثة حتى يقع الاختيار مرغما على بعضها، فيأخذها ويقول لأحدنا: خذ هذه الكتب إلى الشيخ هادي وبعها له. والشيخ هادي هذا كان معروفا بشراء أي كتاب يعرض عليه، فيضعه في حانوته ثم لا يبيعه إلا بسعر باهظ. كان يقول: أنا معروف بالغلاء في البيع، ولذلك لا يشتري مني إلا من هو مضطر لشراء الكتب، والمضطر يشتري الكتاب مهما غلا ثمنه. هكذا كان الشيخ هادي يشتري ويبيع. أذكر أننا نحن الأبناء كنا نذهب إلى بيت جدنا السيد الميردامادي فيعطينا ريالا أو نصف ريال كما يعطي الأجداد والآباء أبناءهم، وهو مبلغ ضئيل. ولكن صادف كثيرا أن اضطرت الوالدة لأخذ هذا المبلغ الضئيل منا لتشتري به ما يسد جوعتنا في العشاء.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاب.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
ليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودًا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شيء دونها حجاب. إذا دق قلبي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لجأت إلى باب المهيمن صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائبي لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائبي فلم ألف حجابا ولم أخش من عتل ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نداي بخائبي فلا تخش إملالا وإن كنت مكفرا فعفوي مبذول إلى كل طالب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من آيات القرآن الكريم. نواصل أحبتي في حلقتنا هذه تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية، نبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 25 حتى 27 منها.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
أيها الأكارم، ما تعلمه إيانا هذه الآيات، أولا يلجأ الكفار إلى طلب إحضار الآباء والأجداد بدل التأمل في آيات الله عز وجل. ثانيا، متى ما حضر كلام المنكرين حضر الرد عليهم معه. ثالثا، حياة الإنسان الأولى دليل إمكان القيامة. رابعا، الإحياء والإماتة أمر سهل على الله تعالى لأن عالم الوجود تحت أمره. خامسا، الخسران الدنيوي ليس بشيء، بل الخسران في الآخرة هو الخسران المبين. وسادسا، الذين ينكرون القيامة سوف يكونون من الخاسرين في ذلك اليوم العظيم. أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 28 والتاسعة والعشرين من سورة الجاثية.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
أيها الأكارم، الجثو هنا هو بمعنى الجلوس على الركب، وذلك عند الخوف والوحشة أو التواضع والتسليم. تشير هاتان الآيتان إلى أن لكل أمة كتابا تدرج فيه أعمال المجتمع. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا ذكر العبد ربه في قلبه كتب الله له ذلك في صحيفة، ثم يعارض الملائكة فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه، فتقول الملائكة: ربنا هذا العمل ما نعرفه، فيقول الرب: إن عبدي قد ذكرني بقلبه فأثبتته في صحيفته. فذلك قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا من أهوال يوم القيامة أنك ترى الناس جميعا جاثين. ثانيا، ليس في القيامة من شيء مخفي، بل الكل حاضر وكل شيء في القيامة مكتوب ومدون. ثالثا، دليل كون صحيفة الأعمال حقا وتمتاز بالدقة هو أن المثبت لها هو الله عز وجل. ورابعا، الإيمان بأن أعمال الإنسان تدون بشكل دقيق رادع للإنسان الواعي عن فعل المعاصي. أيها الأكارم، نواصل تقديم برنامج نهج الحياة بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 30 و 31 من سورة الجاثية المباركة.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
الفوز هنا أيها الكرام هو النصر والوصول إلى الخير سالما وتحقيق الأمان والآمال. وقد وردت كلمة الفوز في القرآن الكريم مردفة بكلمات مثل مبين وعظيم وكبير، كما ورد في الآية 30 قوله تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته، ولم يقل يدخلون الجنة، وذلك يعني أن أهل الإيمان والعمل هم في ظل الرحمة الإلهية الخاصة. تعلمنا هاتان الآيتان أولا استقامة الإنسان تتحقق عندما يقترن إيمانه بالعمل الصالح، وعمله الصالح يكون عاما وشاملا. ثانيا، لا يمكن تلقي الرحمة الإلهية بدون إيمان وعمل صالح. ثالثا، الجنة ونعمها مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. رابعا، الإنسان يطلب الاستقامة بطبعه، والقرآن الكريم هو الذي يبين للإنسان طريق الاستقامة الحقيقي. وخامسا، جذور الذنب والمعصية في الكفر والتكبر، والاستكبار الفوري علامة على العناد. بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر وتفسير ميسر من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان كنوز الهداية. نلتقيكم وبرنامج أهل التقى عند 12:40. أما نور وبلاغة فيأتيكم عند 12:52. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 52. عند 2:00 طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:29. عند 3:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:70. عند 3:15 وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أما عند 4 من عصر طهران فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. الكلام عن الآيتين 6 و7 من سورة إبراهيم. مستمعينا الأفاضل، بعد أن بين سبحانه هدف الرسالة وهدف إنزال القرآن الكريم والذي هو إخراج الناس من الظلمات، ظلمات الانحراف، إلى نور الاستقامة، خاطب الرسول الأكرم بأن يذكر أمته بما قال الكليم موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، بأن يذكروا نعمة الله عليهم. وقلنا في الحديث السابق إن هذه النعمة هي نعمة النجاة من آل فرعون، ثم ذكرنا قسما من تعذيب وظلم آل فرعون وهو يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم العذاب السيء. يقول سبحانه: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. بعدها يقول سبحانه: ويذبحون أبناءكم، أي يكثرون ذبح الذكور من أولادكم. ثم يقول سبحانه: ويستحيون نساءكم. الاستحياء هو استبقاء الحياة، فبمعنى ويستحيون نساءكم أي يبقون النساء أحياء لأجل الاسترقاق والخدمة. فهؤلاء يعذبونكم أشد العذاب بشكل لا يبقى لكم أي قدرة قبالهم، فلا يستطيعون الإعراض مقابل هذا التعذيب، ولا تستطيعون القيام مقابل هذا الذبح والقطع للرؤوس، ولا تستطيعون مواجهة هذا التأثير للنساء. أما في ظل ورعاية وقيادة نبي الله موسى عليه السلام، جعل الله سبحانه هذه الأمة المظلومة والمحرومة أن تصل إلى الحكم وأن تنجو من العذاب الأليم. أفلا يكون أيها المستمع الكريم هذا من أيام الله؟ فهذا من أيام الله، من أيام ظهور قدرة الله وعزته. هذا العذاب من قبيل ذبح الأولاد وتأسير النساء، إنه بلاء ومحنة من ربكم عظيم. هذا العذاب الصعب بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى حتى يرى ما تفعلون. وكذلك هذه النجاة، النجاة من آل فرعون، هي نعمة خاصة ولكن مقابلها مسؤولية، فالله سبحانه وتعالى أمر بالشكر مقابل إعطاء هذه النعمة. فإذا حصل الإنسان على نعمة يجب أن يكون شاكرا، وهذا الشكر يزيد النعمة. أما إذا كفر بالنعمة فإنه يهدد بالخطر. فقوله تعالى بالآية السابعة من سورة إبراهيم عليه السلام: وإذ تأذن ربكم، التأذن لغة هو الإعلام، يقول آذن وتأذن، ومثله أوعد وتوعد. والإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه، والمؤذن هو كل من يعلم بشيء نداء. وإذ تأذن ربكم، إذا أعلم إعلاما عموميا بأن إذا كنتم شاكرين نعمة الله فإن الله سبحانه سوف يزيد هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يقول سبحانه: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي إذا كفرتم بالنعمة وجحدتم بها، والكفر بالنعمة صرفها في غير مواقعها. فإذا كفرتم بالنعمة فإن هناك خطرا يهددكم، وهو مجيء العذاب الشديد. والكفر بالنعمة أعزائنا المستمعين له مراحل ثلاثة، كما ذكرنا في الحديث ما قبل الأخير بالنسبة إلى الشكر، بأن له ثلاث مراحل: شكر لساني، شكر قلبي، وشكر عملي. كذلك بالنسبة إلى كفر النعمة له ثلاث مراحل: كفر قلبي، وكفر عملي، وكفر لساني. الكفر القلبي هو الاعتقاد بأن هذه النعمة ليست هي من الله سبحانه، وإنما هي من عند الإنسان. والكفر العملي هو صرف هذه النعم التي أعطاها الله سبحانه في طرق الحرام والباطل. والكفر اللساني هو أن يبين بلسانه ويصرح بكفره القلبي. والآية محل الحديث، الآية السابعة من سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنرى من لطيف كرمه تعالى أن الآية المباركة تصرح بالوعد وتقطع به وتتعرض وتلوح للوعيد. فبالنسبة إلى الوعد قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، عبر سبحانه: إذا شكرتم النعمة فسوف أزيدها حتما وبشكل قاطع. ولكن بالنسبة إلى الوعيد والتهديد لم يقل سبحانه: لئن كفرتم لأعذبنكم حتما، وإنما قال سبحانه: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي إذا كفرتم بالنعمة عندنا عذاب أليم. فأشار ولوح إلى العذاب، ولم يقل إذا كفرتم بالنعمة فسوف أعذبكم حتما، وهذا من دأب الكرام في وعدهم ووعيدهم. ونذكر المستمعين الكرام بخلاصة ما تقدم في هذا الحديث. تحدثنا عن الأقسام الأخرى من تعذيب وظلم آل فرعون كذبح الأولاد وتأسير النساء، وهذا بلاء عظيم من خلال الآية السادسة. بعدها قلنا مقابل نعمة النجاة من هذا البلاء العظيم أوجب سبحانه وتعالى الشكر لتزداد النعمة. أما الكفر بالنعمة ومصيره التهديد بالعذاب الشديد. وقسمنا الكفر بالنعمة إلى أقسام ثلاثة: كفر قلبي، وكفر عملي، وكفر لساني. وأخيرا ذكرنا بأن من لطيف كرمه تعالى أنه صرح بالوعد ولوح وأشار بالوعيد، والحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم
كنوز الهداية.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على أعز خلق الله عند الله، رسول الله سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: تراه قريبا أمله. التقي من كان أمله قريبا، أي لا تتعلق نفس التقي بما كان عظيما من آمال الدنيا. هنالك آمال كبيرة حتى يستطيع الإنسان تحصيلها لابد من جهد كبير وجهد عظيم، يسعى الإنسان بكل طاقته لتحصيل هذه الآمال العظيمة، قد يحققها وقد لا يحققها. أما التقي يفكر بقناعة، فالقناعة كنز لا يفنى. يفكر كيف تكون آماله قريبة إلى متناول يده، يستطيع أن يحققها بسهولة. فالتقي يؤمل القوت المطلوب والملبس الكافي، ولا يفكر في أن يزيد على حاجاته، بل قد يقتصر من حاجاته على القليل. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان إذا كان أمله طويلا بعيدا سيبتعد عن الله عز وجل، سيكون حين ذاك من العاملين الدؤوبين لتحصيل الأمل، فينسى العمل في سبيل الله، يعمل نهاره ويسعى في بعض ليله للعمل. كيف يحقق آماله إن لم يعمل في الليل وفي النهار؟ فإن نحن انشغلنا بليلنا ونهارنا فمتى نعبد الله سبحانه؟ متى نذكر الله سبحانه؟ متى نتعرف على الله سبحانه؟ هذا الإنسان الذي يفكر أن يحصل كل الدنيا، يريد أن يبني بيتا كبيرا وأثاثا عظيما، أن تكون السيارة أمام بيته، وأن يكون التليفون في يده، أن تكون خزانته مملوءة بالثياب، وأن تتبدل الثياب دوما ليكون بشكل دائم بين قوسين مع الموديلات الحديثة. هذا الإنسان يريد هذه وتلك، ويريد هذا وذاك، يسعى ليكون من الأغنياء. من حق الإنسان أن يكون غنيا، لكن على أن يحصل ماله من الحلال وأن يصرفه في الحلال، من حقه ذلك، لكن لا يمكن أن نصفه بالتقي. التقي يريد وقتا يذكر فيه ربه سبحانه، يريد وقتا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يجد الوقت مع كثرة العمل؟ ثانيا، التقي يعرف أن كل ما في الدنيا زائل، لن يبقى من الدنيا شيء. أيها الإخوة والأخوات، نعيش في هذه الحياة مشكلة، لدينا المشاكل الكثيرة، لكن من هذه المشاكل مات زيد من الناس أو ماتت فلانة، ويأتي الأولاد، أنا أريد حصة كذا وذاك يريد حصة وذلك، ويختلف الورثة. هذا المال ليس فقط ليس للميت، بل إن الورثة يختلفون فيما بينهم ليكون المال لفلان وحده أو لفلان وحده. قد أواجه البعض مثلا، أقول لفلان إن من مات عليه واجبات مالية، أخرج هذه الواجبات المالية على من مات الخمس، عليه كفارات، عليه فديات، عليه حج وما شاكل ذلك، فأخرجها. يقول الوارث، أنا لا أقبل، هذا المال لي ولن أصرف هذا المال في أي مورد. يستمتع بمال أبيه أو أمه، والأب في قبره يتعذب لأنه لم يخرج خمس ماله أو كفاراته أو حجه. لذلك أيها الإخوة، التقي عندما ينظر إلى مسألة الموت والحساب، فهل يفكر بعد ذلك كيف يكون أمله طويلا وبعيدا؟ ثالثا، هذا الإنسان يريد الوصول إلى الله سبحانه وإن الدنيا تشغله. الثالث هو رجوع إلى الأول، يريد أن يصل إلى الله، والوصول إلى الله لا يمكن أن ينسجم مع كثرة الأمل وطول الأمل. هذا الإنسان يكثر ذكر الموت وما بعد الموت أعظم وأدهى، فكيف يسعى لدنيا زائلة ويترك حياة باقية؟ وكيف يترك الوصول إلى الله سبحانه كي يحصل قرشا من هنا أو مالا من هناك؟ الله هو الهدف الأكبر والغاية الأسمى لهذا الإنسان. وعن أميرنا الإمام علي عليه السلام يقول، أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أن يؤمل الإنسان بشيء ليس في متناوله فيسعى لتحصيله، يخاف أمير المؤمنين عليه السلام علينا ذلك. من سعى لذلك نسي ذكر الموت ونسي أمر الوصول إلى الله سبحانه، واعتنق الدنيا وتعلق بهذه الدنيا. فما هو المطلوب؟ القناعة. إن كان الإنسان قادرا على تأمين حاجاته فليقنع، فإن ابن آدم لا يشبع. لو كان لابن آدم جبلان أحدهما من ذهب والآخر من فضة لتمنى لهما ثالث. إن الإنسان إذا تعلق بالدنيا لا يشبع ولن يشبع، فإن من تعلق بالدنيا كمن شرب من ماء مالح، كلما شرب منه ازداد عطشا. وكل من سعى للدنيا لن يتوقف حتى يموت أو يعجز، وبعد ذلك ماذا سيكون له؟ لا شيء، كمن رأى في منامه أنه يجمع الذهب ويجمع المجوهرات والجواهر، وعندما استيقظ لم يجد معه شيئا. أيها الإخوة والأخوات، علينا بالقناعة، حافظوا على أنفسكم، فليس لكم إلا الله سبحانه وتعالى، فلنكن قنوعين بما أعطانا الله سبحانه حتى لا نخسر، وهذا أمر خطير، فإن الكثيرين قد أضاعوا دينهم بسبب طول وبعد آمالهم في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، يسعى شخص لتحصيل شيء، يكد ويتعب ويعمل، وبعد سنوات حصل هذا الشيء، نراه من جديد يكد ويتعب، لماذا؟ يريد شيئا ثانيا. هل يرتاح الإنسان إذا حصل أملا ما؟ لن يرتاح، لأنه سيسعى إلى غيره. أما من يكون قانعا فلا يبالي أحصل له ذلك أم لم يحصل، ما دام مع الله وما دامت الدنيا فانية فكل ما عليها سيفنى، الغنى سيزول والفقر سيزول، وتبقى أعمال الإنسان. أدعو الله أن تكون أعمالنا صالحة. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
جاء في حكم مولانا الإمام جعفر الصادق قوله صلوات الله عليه: المعروف زكاة النعم، والشفاعة زكاة الجاه، والعلل زكاة الأبدان، والعفو زكاة الظفر، وما أديت زكاته فهو مأمون السلم.
أيها الإخوة الأفاضل، في الحديث الشريف الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء، يستلهم مضمونه مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام من القرآن الكريم، ويفصل ما أجمله الله تبارك وتعالى فيه بشأن الزكاة. فمن المعلوم أن القرآن الكريم عبر عن الضريبة المالية التي فرضها الله عز وجل على قسم من أموال الناس، وكذلك عبر عن الصدقات المستحبة التي ينفقها المؤمن في سبيل الله بوصف الزكاة. وهذا الوصف يتضمن نكتة بلاغية غاية في الأهمية واللطافة، إذ إن معنى الزكاة في اللغة هو النمو المقترن بالبركة. يقال زكى الزرع إذا حصل منه نمو وبركة، وقد نصت الأحاديث الشريفة على أن إيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل سبب لنماء المال وزيادة بركته، وليس لنقصه كما هو المتبادر للذهن أولا، بل كما هو الظاهر. وهذا يعني أن الله جلت قدرته قد تفضل على عباده بأن كتب على نفسه وهو على كل شيء قدير أن يجعل الإنفاق سببا لزيادة المال ومضاعفة بركته، فعبر عن هذه الحقيقة بوصف الصدقات الواجبة والمستحبة بوصف الزكاة، أي ما به نمو ومباركة المال إضافة إلى كونه وسيلة لتزكية النفس وتطهيرها، كما صرحت بذلك الآيات الكريمة، كما في الآية 103 من سورة التوبة أو براءة، حيث يقول جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ومن هذه البلاغة القرآنية ينطلق مولانا سادس أئمة العترة المحمدية الصادق عليه السلام، وهو يعلمنا في كلامه النوراني المتقدم عدة حقائق تربوية. الأولى هي أن الزكاة وسيلة لحفظ النعم وضمانة لعدم سلب الله عز وجل لها من عباده. والحقيقة الثانية أن الزكاة لا تنحصر بالصدقات المالية والإنفاقات المألوفة، بل تشمل الاستفادة من كل نعمة بما فيه خدمة من يحتاجها من خلق الله عز وجل، فالمعروف أي عمل الخير هو زكاة النعم. أما الحقيقة الثالثة مستمعين الأفاضل، فهي أن زكاة كل نعمة تتناسب مع النعمة، فمثلا من كان له جاه ومنزلة محترمة بين الناس يزكي هذه النعمة بأن يشفع للمحتاجين في قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم لدى من بيدهم مفاتيح حلها، كما أن العفو عند القدرة هو زكاة الانتصار والظفر، وبه يحفظ المنتصر انتصاره من أن تلوثه شهوة الانتقام وظلمات الأحقاد فيصير وبالا عليه ويكون فيه الخسران المبين. والعلل هي زكاة الأبدان، فبها يكون تطهيرها وتزكيتها من الغرور والعجب والغفلة وسائر الأمراض النفسية التي تنشأ من اغترار الإنسان بقوته. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، وقد استنرنا فيه بالحديث التالي. جاء في حكم مولانا الإمام جعفر الصادق قوله صلوات الله عليه: المعروف زكاة النعم، والشفاعة زكاة الجاه، والعلل زكاة الأبدان، والعفو زكاة الظفر، وما أديت زكاته فهو مأمون السلب.